الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قال قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق العسيلة.
يعني إذا ثم يطلقها في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها الثالثة ثم تزوجها رجل زواجا شرعيا دا من أجل تحليلها، فإن هذا لا يحلها للأول وهو زنا. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ليحلها للأول بهذا الغرض، ما يجوز، حتى ولو ما أخبر الزوج الأول، حتى لو أضمر هذا في نيته، لكن هذا بغرض أن يطلقها بعد لتعود إلى زوجها. لكن لو تزوجها زواجا شرعيا ثم لم تدم العشرة بينهما وطلقها بعد ذلك، فهذا لا حرج وتحل أول، لكن بشرط آخر بقى هنا، ألا وهو ماذا؟ أن يذوق العسيلة. ولهذا قال هنا: فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله: حتى تذوق العسيلة، يعني لا، كما جاء في الصحيحين في حديث زوجة رفاعة القرضي، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك يعني يحصل ماذا؟ يحصل الجماع. لكن هل لازم أن يحصل إنزال؟ يعني لو جامع ولم ينزل هل لازم؟ لا، ما يلزم، لكن جماع يلزم الجماع. إنما لو خلى بها ثم طلقها أو كذا، لا، هذه يترتب من عليها أحكام أخرى. نعم، لو طلقها تترتب المهر كامل بالخلوة، لكن مسألة أن تحل الأول فهذه لابد أن يذوق ماذا؟ العسيلة، لابد أن يحصل الجماع، لابد أن يحصل الجماع. وقد كان سعيد المسيب رحمه الله تعالى يرى أن تحل للأول بالعقد فقط، لو عقد ثم طلق يتأول قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح أن النكاح يطلق على العقد. فقال: إذا عقد ثم طلق فإن تحل ماذا؟ للأول. هذا قول سعيد. ولهذا ذكر سعيد في هذا الإسناد، قال ابن أبي حاتم كما في الحاشية في الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ. قلنا: يعني زيادة سعيد المسيب. ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرع يقول: الثوري أحفظ. وأما الثوري فيروي عن علقمة بن مرثد، وروى وكيع عنه مرة عن رزين بن سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين عن ابن عمر، ورواه أبو أحمد الزبيري وحسين بن حفص والفريابي ومحمد بن كثير عن الثوري عن علقمة عن سليمان بن رزين عن ابن عمر، وروى عنه على قول مرثد: سمعت أبي يقول ذلك. قلنا: وذكر سائل البيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب، وقد سلفت روايته برقم كذا. قال الحافظ في الفتح: إنما قال ذلك يعني النسائي، لأن الثورية أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان ابن جامع أحد الثقات. ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد المسيب عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم. قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل الأول إلا سعيد المسيب، ثم ساق بسنده يعني كيف انه هيروي هذا ثم يخالفه؟ ثم ساق بسنديه الصحيح عنه قال: يقول الناس لا تحل الاول حتى يجامعها الثاني، وانا اقول اذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك احلالها الاول فلا باس ان يتزوجها الاول. ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم احدا وافقه عليه الا طائفه من الخوارج، الاعتذار بقى ابن المسيب، ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القران. قال الحافظ: سياق كلامه يشعر بذلك، وفي دلاله على ضعف الخبر وارد في ذلك، قلنا يعني هذه الروايه. ولهذا قال البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم ابن رزين ولا برزين، لأنه لا يدرى سمعه من سالم ولا من ابن عمر. قلنا وقد ذكرنا هذا الاختلاف في اسمه، ثم إن في الإسناد زيادة غير محفوظة كما سأتي ذكر سعيد بن مسيب رحمه الله. فهذا الإسناد ضعيف لجهالة سالم، ولكن قال الحديث صحيح لغيره. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرد والدباء والمزفة وقال: انتبذوا في الأسقية. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
ثم شعبة. بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار أن النبذ فيه جائزا بشرط ألا يتخمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا، ثم صلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه، فطاف بالصفا والمروة. قال: وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هو سنة.
ففيه أن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سماه طوافا. فالطواف حول الكعبة والطواف بين الصفا والمروة، أصلا يقال الطواف ويقال السعي. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكاد أن يلعن البيداء ويقول: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد.
نعم.
قال حدثنا محمد،
وكل صحيح، أحرم من المسجد وأحرم من البيداء وأحرم كل هذا، والرواة رووا، كل واحد روى عن النبي ما سمعه في موضع ما، ولا تعارض بين كل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى هنا ولبى هنا ولبى هنا، فكل نقل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار.
إن يكن، فدل هذا على مذهب من يرى أن ما في شؤم أصلا، النبي قال إن كان، إن يكن. طيب، ومن قال اعتمادا على روايات أخرى بأن هناك شؤما، فليس هو الشؤم المنهي عنه الوارد في التطير والتشاؤم، وإنما الشؤم الذي يحصل نتيجة ماذا؟ ضيق الصدر من مخالطة بعض الأعيان، لأنه يترتب حال المخالطة أو شيء بعض المصائب وكذا، فيضيق صدر الإنسان. ولهذا الشؤم في المرأة، في الدابة، في الدار. وقال بعضهم: شؤم الدار يضيقها، وشؤم المرأة نشوزها، والدابة نفورها، وكذا. فعلى كل حال، أيا كان التأويل، فإنه ليس الشؤم الذي حذر منه الإسلام، أن تتشائم من هذا البيت لا تسكنه، لأن هذا البيت يأتيك بالشر، البيت ما يأتي بشر. أو هذه المرأة تتشائم منها أنها هي التي تأتي بهذا الشر، لكن يحصل للإنسان من الخير الذي قدره الله عند اختلاطه وعند اقترانه بهذه الزوجة. بعض الناس مثلا يكون الله بيسبب أرزاق، قدر الله أن الرزق يكون في ماذا؟ عندي زواج من هذه المرأة، فيقول دي مرأة مباركة ذكت قدم السعد عليه بعد ما زوجها لقيت وأخرى منذ ما تزوجها والمصائب والأمراض هو الله قدرها، ما ليس بسبب المرأة هذه لكن حصل. فتجد إنسان بيضيق صدره بيضيق صدره، أو تشتري سيارة ممكن تكون سيارة جيدة جدا بس من يوم ما اشتريتها وانت بيتوالى عليك أمور. هذا معنى الشؤم، ما يحصل من ضيق صدر عند مخالطة بعض العيان. كما أن الإنسان إذا خالط المناظر الطبيعية والروائح الجميلة انشرح صدره كذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء أو بردوها بالماء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث
ولهذا صار يقول اليوم الكمادات، الكمادات دي مهمة جدا، حتى لو تعطي خافض الحرارة يكون بعد الكمادة تنزل حرارة قليلا ثم تعطيه الخافض حتى يؤثر. وأبردوها بالماء، وهل يلزم الماء البارد تأتي بثلج؟ أظن الأطباء لا ينصحون بهذا، إنما الماء المعتدل، الماء ليه المعتدل. نعم. والنبي كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، فدل هذا على أن الحرارة هذه ينفع فيها وفي علاجها إطفاؤها بالماء عن طريق الكمادات. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو قال خشيت أن يورثه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
يعني أن يجعل له ميراثا في جاره لشدة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ثم أوصى حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه يجعله نصيبا، ظننت حتى أنه سيورثه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا في إطلاق الكفر على المعاصي وهو الكفر الأصغر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففي أن الكفر يطلق على الأصغر كما يطلق على الأكبر. طيب ما الضابط الذي نضعه في التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر مع وجود الوصف كفر؟ الضابط واحد جمع النصوص، اثنان فهم السلف، الأول جمع النصوص، الثاني فهم السلف. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وكقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي على عادة أهل الكفر، وليس هو الكفر الذي ماذا يخرج من الملة. يبقى فهم السلف الآية على هذا، ابن أبي زمانين الأجري أئمة السلف فسروا الآية بهذا، فاللي بيقول الآية في الكفر الأكبر هكذا بالإطلاق قوله ليس بصواب، إنما كفر دون كفر، لكن قد يكون في الأكبر. ولهذا لو فسر قال وهذا يكون كفرا أكبر إذا كذا وكذا وكذا، معناه أن الأصل أنه كفر دون كفر. فالآية فسرها السلف ولا نعلم مخالفا لهم لا من عصر الصحابة ولا من بعدهم على أن الكفر هنا الأصغر إلا إذا اقترن به ما جعله أكبر، لكن هو الأصغر. فهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتل كفر. ولهذا لا تشكل عليك لا مسألة الحكم فإن الكفر أصغر باتفاق، ولا مسألة الإعذار فإنه مانع باتفاق، ولا فرق بين معصية ومعصية؟ ولا مسألة الخروج فإنها بإجماع ما تجوز؟ ولا مسألة الدار فإن الإجماع منقول فيها على اعتبار الشعائر وظهورها، إن كانت شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، وإن كانت شعائر الكفر فهي دار الكفر، وهكذا. يعني في أمور لو أنك تناولتها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اختصار، إنما يقع التشويش من ماذا؟ من عدم اللجوء إلى المحكم فيها بفهم سلف الأمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمد يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة.
مفاتيح كل شيء، نعم.
أتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام.
طيب مفاتيح على النصب ولا على الرفع؟ مش هذا مبني المجهول أوتيت؟ ها؟ أنت جبت جر يا نيجيري، جبت جر، خلاها رفع ولا نصب أسهل. إنما هتجر ليه؟ هتجر ليه يا يوسف؟ ده في حالة الجر، فما مصرف ده في حالة الجر تجر بالفعل، لكن هنا المقام مو مقام جر، لكن احنا نقول هنا ها مرفوع على منصوبة. لماذا؟ طب هو نائب فاعل، مش نائب الفاعل بيرفع؟ ايه ليه محذوفه وانا حذفها ليه؟ ما هو اتيته ظاهره ايه ولا نائب الفاعل ولا ايه؟ ها؟ مفعول ثاني. اتى بتنصب مفعولين فيصبح الاول هو النائب والثاني يبقى على ما هو عليه. نعم.
قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما مر برجل قد أناخ مطيته وهو يريد أن ينحرها، فقال: قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سنة ولا سنتة؟
سنة.
فقال: قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تبقى هذه سنته. فقال: قياما مقيدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على إلزم إغراء يعني. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم.
فلهذا الإبل تنحر وهي قائمة، تكون معقولة الرجل اليسرى، أما المذبوح فإنه يذبح وهو نائم، إنما الإبل تذبح قائمة. لماذا تنحر؟ أولا تنحر وتكون قائمة لأن هذا الأيسر معها، هذا الأيسر. أما مثل بقرة والشاه وكذا فإنك تذبحها وهي نائمة، لأن هذا أيضا هو الأيسر والأقرب. طب لو ذبحت ما ينحر الإبل يصح؟ يصح. طب ولو نحرت المذبوح يصح، لأن النبي قال: ما أنهر الدم. نعم نعم. لا، سنة رسول الله إلزامه. نعم. فيكون هذا على الإغراء يعني.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده.
نعم.
قال: حدثنا موسى ابن طارق أبو قرة الزبيدي من أهل زبيد من أهل الحصيب باليمن، قال عبد الله بن أحمد قال أبي وكان قاضيا لهم عن موسى يعني ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع.
نعم، وذلك نكاية لهم، فإذا كان الإمام لا يرى قدرة على أعدائه بهذا فعل، وإلا الأصل عدم الحرق والتقصيع. قال تعالى ما قطعتم من نتن أو قطعتم وبقطعتم من نتن أو تركتم ما قطعتم من نتن أو تركتم قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم، ما قطعتم من نتن أو تركتم قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه.
نعم.
قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة مولى غفرة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم، حديث ضعيف، حديث في الفرق إلا ما جاء في الخوارج ضعيف، إلا ما جاء في الخوارج فإنه صح، لكن المعنى صحيح. فهم مجوس الأمة لأنهم يجعلون للعالم ماذا؟ خالقا للأعيان هو الله، وخالقا للأعمال هم العباد، مثل المجوس جعلوا إلها للخير وإلها للشر. نعم، كذلك هؤلاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك ابن عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين،
يعني يدفعه، وليس فليقتله إنما فليقاتله يدفع. وهذا فيه بيان أنه لا ينبغي الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني ما الإثم لكان أن يقف أربعه، فلا ينبغي أن تمر بين يدي المصلي، لكن تمر بين يدي السترة، إنما بين يدي المصلي فيما بينه وبين السترة فلا يجوز هذا. ولا فرق على الصحيح بين المسجد الحرام وغيره كما يقول البعض. قول نعم صحيح، لأن هذا شيطان. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن حفص بن عبيد الله أن عبد
الله إلا إذا كان سترتب مفسدة أكبر كان يكون رجل عاميا أو جهلا أو غشيما. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن حفص بن عبيد الله أن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب
ولا هذا يقول في الحاشية فليقاتله، قال السندي أي فليدفعه أشد الدفع، وأما القتال حقيقة فلم يجوزه الجمهور. وقوله فإن معه القرين أي الشيطان الحامل له على هذا الفعل، أي فينبغي ألا يمكنه منه. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن حفص بن عبيد الله أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات فأرادوا أن يخرجوه من الليل لكثرة الزحام، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أخرتموه إلى أن تصبحوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بقرن شيطان.
نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما من منزله فمررنا بفتيان من قريش نصبوا طيرا يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خطيئة من نبلهم.
ولهذا الجناز الدفن ما يشرع في وقت طلوع الشمس. فابن عمر يشير إلى نحو من هذا الحديث كما جاء في حديث عقبة 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدر فينا موتان، وذكر هذا الوقت ووقت ما تكون الشمس في كبد السماء، فهذه أوقات ما نصلي فيها على الجنائز ولا نخرج بجنائزنا فيها. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه.
يقول في حاشية وعلق البخاري في باب سنة الصلاة عن الجنائز قال وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ في الفتح وصلى سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صلينا وقتهما. قال الحافظ ومقتضاه أنهما إذا أخيرت إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ. وقوله فأراد أن يخرجوه من الليل قال سنديل على المراد بالليل بقية أثاره التي تكون قبل طلوع الشمس، فخاف ابن عمر أن تكون الصلاة عند طلوعها فأراد منه متأخير خوفا من ذلك. يبقى هنا أراد بالليل بقية أثار التي تكون قبل طلوع الشمس. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما من منزله فمررنا بفتيان من قريش نصبوا طيرا يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فقال فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ طيرا فيه الروح غرضا.
نعم، من أجل فقط أن تتمرن عليه في الرمي أو تجري مسابقات الرمي على ما فيه روح هذا تعذيب له ما يجوز. نعم، بخلاف من يصطاد صيدا ليأكله فهذا مباح. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل.
نعم، خير المضمرة يعني هي التي تكون لا تأكل أكل كثير فتصبح سمينة، وإنما هي التي لا سمنة فيها. نعم.
قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال إنها ليست في كفك.
نعم.
قال حدثنا محمد،
وهذا دليل وإشارة إلى أن المرأة الحائض لو أدخلت بعض بدنها إلى المسجد أن هذا لا يضر، وفي أن الحائض لا تمكث المسجد ولا تدخل فيه بخلاف الجنب فإنه يمر، لأن النبي لما قال ناولين الخمرة من المسجد قالت إنها حائض، وفي نسخة إني حائض قال إنها ليست في كفك فما يضر الإدخال. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في السفر إلا ركعتين غير أنه كان يتهجد من الليل. قال جابر فقلت لسالم
يعني إلا ركعتين في الرباعية ويصلي المغرب ثلاثا. نعم. غير وكان لا يتنفل ويتطوع التطوع المقيد غير أنه كان يتهجد من الليل، هذا مذهب ابن عمر، بل قد صرح في بعض الأحاديث فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن زيد على ركعتين، وأبا بكر فلم يكن زيد على ركعتين، وعمر، وهكذا ذكر الصحابة خلفاء الراشدين. نعم.
قال جابر فقلت لسالم كان يوتران؟ قال نعم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم أو أنتم العكارون.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم، يظن بعض الناس ويعتقد بعض الناس أن الخير الذي يأتيه نتيجة نذره، إن شفى الله ولدي فكذا فيشفى الولد فيقدم النذر، يظن أن هذا الشفاء كان بسبب النذر، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا تعلق بأي سبب من خير يأتيك، إنما أتاك الخير من الله لا بسبب النذر، ولكن يستخرج به من البخيل. فبعض الناس لو عاش ألف سنة لن يذبح شاة لله، لكن في النذر يذبح، ولا يتصدق بالصدقة، لكن في النذر يتصدق، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا النذر المعلق محرم، إن شفى الله ولدي كذا، هذا محرم على الصحيح. أما النذر المطلق، وطبعا هذا النذر إن كان طاعة هو المعلق وجب الوفاء به، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى هنا إذا نذر طاعة وجب الوفاء بذلك، وإن كان أصل النذر ماذا؟ ممنوعا، لا ينبغي أن تنذر. طب اثنان، النذر العاري عن هذا التعليق وهو المطلق، فيقول لله علي نذر أن أصلي كذا وكذا، فهذا النذر أجازه الكثير من أهل العلم ولم يعتبروه نذر معصية، يقول هذا لحمل نفسه على الطاعة، فيقول هذا من جملة الطاعات، وفي هذا نظر، لأنه ألزم نفسه بما لم يلزمه الله بابتداء، والإنسان ينبغي أن يفعل الخير دون ذلك، لكن ليس محرما. والثالث أن ينذر نذرا مطلقا عاريا عن التسمية، فيقول لله علي نذر، طبعا في النذر الماضي أيضا يجب الوفاء به، النذر الأول المعلق إن علق على أمر وكان طاعة يجب الوفاء به. طيب اثنين، أن ينذر نذرا غير معلق وسمى فيه شيئا، هذا يجب النذر الوفاء به طالما أنه طاعة. الثالث أن يطلقه فلا يبني يسمي، يقول لله علي نذر بس وخلاص، فهذا يكفر. إذا قال الله عليه نذر ولم يسمي، ماذا يصنع؟ يعمل إيه؟ يصلي ولا يذبح ولا ماذا؟ هو قال الله عليه نذر، فهذا يكفر. جاء عند مسلم أن النبي قال: كفارة النذر كفارة يمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: وحمله الأكثر على النذر الذي لم يسمى، وإن جاء في رواية كفارة النذر إن لم يسمى، لكن هذه الزيادة فيها نظر، لكن عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين، هذا بالنسبة إذا لم يسمى، ففيها ماذا؟ الكفار. وهناك نذر الغضب، أن يحملك الغضب على شيء ما وأن تفعله لتحث نفسك على فعل أو على ترك، فهذا العلماء قالوا يخير فيه بين الفعل وبين الكفارة. وهناك النذر المباح، تنذر مباحا أن تلبس ثيابا، هذا أيضا يخير فيه بين ماذا؟ بين الوفاء بالنذر وبين الكفارة. وهناك النذر لما لا يطيق، نذر أن ينقل جبلا، فهذا فيه الكفارة، وفيه أثر ابن عباس: من نذر نذر لا يطيق وكذا فليكفر عن يمين أو كما جاء في الأثر، أو فكفرت كفرت يمين. فحاصل الأمر الآن أن النذر أقسام: فيه ما يجب الوفاء به ولا كفارة فيه، فيه ما فيه الكفارة ولا وفاء فيه، فيه ما يخير بين الكفارة والوفاء به، فيه ما لا يجوز الوفاء به وهو نذر المعصية، وهل فيه كفارة أم لا، نزاع، والصحيح فيه الكفارة. يبقى هذه أقسام النذر. ما يجب فيه ما يجب فيه الوفاء به، ها، إن كان طاعة ويقدر على الوفاء فهذا يجب عليه الوفاء بذلك ولا كفارة فيه. طيب ما فيه الكفارة ولا وفاء فيه؟ هو النذر المطلق إذا لم يسمي أو كان معصية. طيب ما كان في مخير بين يكفر وافي اللي هو نذر المباح ونذر الغضب واللجاج، هذا يخير. هذا تقسيم مهم. وكل هذا اترك النذر حتى ولو كان طاعة، لأنه إلزام للنفس بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به، ولكن على الإنسان أن يأتي الخير من غير نذر. ولهذا النبي ما نذر صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا معروفا في الصحابة، حتى ولو كان طاعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما ما جاء في الآية وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وكأن فيه الترغيب. النذر هنا يراد به ما قمتم به من الطاعات، وليس النذر بالمعنى الخاص. أو نذرتم من نذر أي ما وفيتم به مما ألزمتكم الشريعة به. وأما ما جاء أيضا يوفون بالنذر ويخافون يوما، فهذا في الوفاء ليس في أصل النذر، هذا في الوفاء وليس في أصل النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما، نعم. وقل في عموم الطاعة أيضا، نعم. أيوة سيدي، هل تفسير الآية وأنفقت من فقط؟ نعم. تقول نذر تمام، لو بأسمن منه، لو استبدل بأسمن منه أفضل، ما في إشكالية. نعم يكفي. نعم نعم. ماذا توسعة؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملته أن النذر سبعة أقسام، أحدها نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة، فهذا حكمه حكم اليمين، وقد ذكرناه في باب الأيمان.
نعم.
القسم الثاني نذر طاعة وتبرر، مثل الذي ذكر الخرقي، فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما لا أصل له في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم. النوع الثاني التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم شهر، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وقول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي. النوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له، نظير بأصل الشرع. النوع الثالث القسم الثالث النذر المبهم، وهو أن يقول
الماضي اللي هو فيما ليس واجب بأصل الشرع، قال آخر سطر اللي هو الذي ليس يجب بأصل كالاعتكاف، قال الاعتكاف.
النوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له، نظير بأصل الشرع. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه.
نعم هذا الصحيح العموم، سواء كانت طاعة مستحبة أو واجبة بالنذر صارت واجبة، مثل الذي ينذر اعتكافا، الاعتكاف في أصل الشرع مستحب لكن النذر صار واجبا، ومثل الذي ينذر حجا بعد حج، حج نافلة، حج الفريضة ثم بعد ذلك نذر أن يحج فيجب عليه. نعم.
الثالث، القسم الثالث، النذر المبهم، وهو أن يقول لله علي نذر، فهذا تجب به الكفارة في قول أكثر أهل العلم.
نعم إلو لم يسمه.
وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وقاسم والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن، ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي، لأنه إلا الشافعي قال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. القسم الرابع، نذر المعصية، فلا يحل الوفاء به إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال.
لكن هل في كفارة يمين أم لا؟ نزاع من قال في كفارة يمين صحح الحديث وكفرته كفارة يمين، ومنهم من قال كفرت فيه واعتمد على الرواية المطلقة. نعم.
قال ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حسين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال في من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لبنة، قال لا كفارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.
نعم.
رواه مسلم.
كلام طويل لكن هو حاصله الذي ذكرنا. نعم.